التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تختتم من أوراق الاقتدار 99 وقيادات عسكرية إيرانية تؤكد أنها حققت أهدافها. بايدن يبدأ ولايته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء 15 أمرا تنفيذيا يلغي بها سياسات سلفه ترامب. وردود أفعال مختلفة بشأن انتقال السلطة بالولايات المتحدة، وطهران تقول إن إدارة ترامب ذهبت إلى مزبلة التاريخ. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أنهت القوة البرية للجيش الإيراني أمس مناورات الاقتدار 99 التي بدأتها الثلاثاء في شواطئ مكران جنوبي البلاد. وشارك في المناورات اللواء المجوقة 55 واللواء القوات الخاصة 65 واللواء التدخل السريع 223 بدعم من قوة الجوية وطيران الجيش. وأكد القادة العسكريون أن المناورات حققت كامل أهدافها الرامية لتقييم جاهزية الألوية الهجومية المتنقلة وألوية الرد السريع في مواجهة التهديدات وقدراتها في الهجوم. وخلال المناورات التي أشرف عليها القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، تم استخدام منظومة متنوعة من التكتيكات الهجومية الجديدة والأسلحة المحلية الصنع. وحول مناورات القوة البرية للجيش الإيراني تابعوا هذا التقرير.
بدأت القوات البرية في الجيش الإيراني اليوم الثاني من مناوراتها في منطقة مكران جنوب شرقي إيران، في حال يأفل نجم ترامب ويغيب عن البيت الأبيض. ضمن وابل أنباء المناورات الواسعة للقوات المسلحة الإيرانية التي أجريت في الأسابيع الثلاثة الماضية، تستمر القوات البرية للجيش في مناوراتها على شواطئ بحر عمان بمشاركة الألوية المجوقلة والقوات الخاصة والتدخل السريع مع دعم وإسناد من القوات الجوية. ففي عشية اليوم الثاني من المناورات، نفذت الطائرات المروحية الهجومية بنجاح عملية هاليبورن وتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة، وأطلقت النار على الشريط الساحلي في جنح الظنا.
مروحيات الجيش البرية تزودت لأول مرة بمنظومات التحليق الليلي وأصبحت تحلق في جنح الليل كما تحلق في ضوء النهار وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية.
وفي ضليعة اليوم الثاني من المناورات، جرى تحليق لمسيرات القوة البرية للجيش، وقامت بمراقبة وتحديد السفن الأجنبية في المياه الدولية في رسالة تحمل أكثر من معنى. وفي المرحلة الأخيرة من المناورات، نفذ اللواء 223 من القوات الخاصة بنجاح عملية جوية متنقلة في الشريط الساحلي، واقتحم مواقع العدو الافتراضي وعاد إلى نقطة البداية في أقصى وقت ممكن. وجرت هذه العملية بدعم من مروحيات القوات المحمولة جوا.
أظهرت هذه العملية قدرة ألوية الرد السريع الإيراني على تنفيذ مهام في أي مكان. السرعة في نقل القوات وإنفاذ العمليات وإسناد المروحيات كلها تمت بنجاح.
يقول رجال العسكر في إيران إن هذه المناورات ترتكز على البعد الهجومي وأهداف محددة لأول مرة، وهي ومثيلاتها التي سبقتها بمثابة تحذير للعدو من ارتكاب خطأ تجاه إيران.
لا أمن يشترى بالمال ولا مكان للغرباء في المنطقة، رسالة واضحة في الشكل والمضمون تقول فيها طهران إنها تسعى جاهدة كي لا تنشب حرب، ولكنها إذ اندلعت ستكون قواتها العسكرية صاحبة الطلقة الأخيرة فيها.
و وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض سلسلة من الأوامر التنفيذية ملغيا قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، وذلك فور بدء ولايته الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. وتتعلق أهم تلك الأوامر بالمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية للمواطنين الأمريكيين والعودة إلى اتفاقية باريس المناخية وإلغاء قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك ورفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. وكان بايدن قد وقع في الكونغرس على 3 مراسيم رئاسية تتعلق بتعيينات وزارية ومناصب فرعية بالوزارات. ولقراءة تغييب دونالد ترامب عن حفل تنصيب جو بايدن وتهديداته بالعودة، نستمع لما يقوله الباحث والمحلل السياسي السيد حسن شقير.
تغيب عن حفل التنصيب اليوم، هذا الإنكار، حالة الإنكار التي عاشها منذ 6 تشرين، منذ 3 تشرين الثاني الانتخابات إلى اليوم، إنكار بالهزيمة وإنكار بأن كل الأصوات التي حصل عليها بايدن هي أصوات مزيفة، وأن هو الرئيس الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحريض الذي حصل في الكونغرس، هذا الخطاب الذي يعني خطاب الوداع إن صح التعبير بالفيديو المسجل الذي بثه البيت الأبيض، والخطاب الذي ذكره ينسب فيه الفضل إلى أنه كأنه باني أمريكا من جديد، وكأن كل ما سيأتي أو ستفعله الإدارة المقبلة هو سيكون بمثابة الإرث الذي تركه لهم في البيت الأبيض. هذا الرئيس حتى وهو يغادر كان بحالة إنكار، يقول أنه سيعود بطريقة أو بأخرى، وهذا الأمر بطبيعة الحال سيرخي ثقله على المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الرئيس أعتقد أن لديه طموح سياسي. بطبيعة الحال قد نتحدث حول كيفية كبح جماح هذا الرئيس أو ممكن عزله من الحياة السياسية بشكل عام، إلا أنه في الشكل الذي فعله ترامب هو وهو يغادر يقول أنه الرئيس الفعلي الذي وضع أمريكا على سكة القوة إن صح التعبير، وأنه جعلها عظيمة من جديد بعد أن كانت مهشمة وفاشلة. اليوم هذه المغادرة بهذا الشكل وهذا يعني عدم الإنكار لحتى ذكر اسم جو بايدن على لسانه في كافة الخطابات التي ألقاها، هذا يدل على أنه لا يريد أن يترك المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السهولة.
توالت ردود الفعل الدولية على حدث تسلم جو بايدن رسميا رئاسة الولايات المتحدة، فقد أعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرص لندن على تعزيز الشراكة مع واشنطن والعمل على أولوياتهما المشتركة. وفيما أعلن كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية عن مواقف مشابهة، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني رئاسة بايدن انتصارا على اليمين المتطرف وأساليبه في الخداع والانقسام الوطني والإساءة للديمقراطية. ورحب الكرملين بموقف إدارة بايدن تجاه تمديد العمل باتفاقية ستارت الجديدة. بدوره قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني أنه يتطلع إلى العمل مع بايدن على تعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وشركائهما قد سقطوا في مزبرة التاريخ. وكتب محمد جواد ظريف خلال تغريدة على تويتر إن ذكرى الشهيد سليماني والآلاف الذين قتلتهم إدارة ترامب وشوهتهم وجوعتهم وحرمتهم الدواء تظل خالدة، وربما يتعلم الدرس الأشخاص الجدد في واشنطن. وكان ظريف قد أكد ضرورة قيام واشنطن برفع الحظ وتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق النووي كشرط لأن تضع طهران على سلم أعمالها تنفيذ كامل بنودها البنود الاتفاق النووي. تدرس وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية ملاحقة السفير الأمريكي المنتهي ولايته ديفيد فريدمان قضائيا بعد إعلانه الاعتراف بالمشروع المسمى مدينة داود وسط مدينة القدس المحتلة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المناطق التي يريد السفير فريدمان ضمها للكيان هي جزء من الأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية المنتظرة. وحول ملاحقة السفير الأمريكي والمنتهية ولايته ديفيد فريدمان قضائيا في وزارة الخارجية الفلسطينية نستمع للتقرير التالي.
هنا في وزارة الخارجية الفلسطينية يدرسون بشكل جدي ملاحقة السفير الأمريكي المنتهي ولايته ديفيد فريدمان قضائيا بعد إعلانه الاعتراف بالمشروع المسمى مدينة داود وسط مدينة القدس المحتلة، مؤكدين أن المدينة هي أراض فلسطينية محتلة. فريدمان الذي سيغادر موقعه كسفير للولايات المتحدة يهودي من المؤمنين بالصهيونية، وأعلن عدة مرات عن تأييده ضم مناطق من الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
هذا السفير لم يكن سفيرا أمريكيا بل كان سفيرا إسرائيليا. هذا موقف سيء، هذا موقف منحاز بالكامل، وهذا يدل على أن المشروع الإسرائيلي هو مشروع استعماري وليس مشروع إسرائيلي أو يهودي فقط.
المستوطنات التي يريد فريدمان ضمها للكيان الإسرائيلي هي جزء من الأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية المنتظرة. وتستمر المعركة بين رواية فلسطينية تسعى لإثبات الحق وبين رواية إسرائيلية نهمة تسعى لقضم هذا الحق. وليس بعيدا عن الاستيطان، حركة السلام الإسرائيلية كشفت النقابة أن بنيامين نتنياهو وقبل مغادرة ترامب بساعات أقر بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدة أن نتنياهو يسعى للاستفادة من كل لحظة قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض.
تراهن هذه الحكومة على أن ما تنفذ على أرض الواقع سيبقى قائما، أي أنها تريد أن تخلق حقائق مادية واقعية يصعب التراجع عنها في المستقبل، لا لدى إدارة بايدن ولا لدى أي إدارة أخرى.
ويرى الكثيرون أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون عدوة للاحتلال بل حليفة له، لكنها لن تكون مدفوعة بالجنون الذي عملت به إدارة ترامب.
جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش وجبهة النصرة تواصل استغلال التغطية الغربية على جرائمها ضد الشعب السوري. وطالب الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن بتعزيز التعاون الدولي الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واستئصاله ودعم جهود الدولة السورية في هذا الشأن. رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا واعتبرها غير شرعية ولا إنسانية داعيا إلى إلغائها فورا. وقال مجيد تخت روانشي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والشؤون الإنسانية في سوريا أن الإجراءات تلك تأتي في الوقت الذي يعاني الشعب السوري من الأعمال الإرهابية وكذلك تفشي فيروس كورونا. أكدت مصادر ليبية مقتلة قيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني إثر انفجار وقع ليلة أمس في الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور. وقالت المصادر أن حريقا شب نتيجة انفجار مخزن للذخيرة ما أسفر عن مصرع آمر الأكاديمية البحرية واثنان آخران، فيما أصيب 5 أشخاص بجروح، مضيفة أن الانفجار وقع بعد ساعات من زيارة رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد لمقر الأكاديمية البحرية القريب من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كتاب النشر العناوين الرئيسية: إيران تقتتم مناورات الاقتدار 99 وقيادات عسكرية إيرانية تؤكد أنها حققت أهدافها. بايدن يبدأ ولايته رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء 15 أمرا تنفيذيا يلغي بها سياسات سلفه ترامب. وردود أفعال مختلفة بشأن انتقال السلطة بالولايات المتحدة، وطهران تقول أن إدارة ترامب ذهبت إلى مزبلة التاريخ. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل حديثنا حول أهم الأفلام التي أنتجتها السينما الإيرانية، وهي تتناول الملفات البوليسية وألغازها ضمن ما يعرف بأفلام الأكشن، حيث نتعرف في هذه الحلقة على مجموعة من أقدم ما أنتجته السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية، كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو المصور والمخرج رسول ملا قلي. ونواصل تأملنا في تاريخ السينما، ونعود بكم إلى جذور تكوين فكرة الأفلام السينمائية، وفي الختام مع موسيقى تصويرية لفيلم مهاجر تأليف وإخراج إبراهيم حاتمي كيا عام 1989 للملحن والموسيقار الإيراني كريم جوجردتشي. فأهلا ومرحبا بكم. معكم أيها الأحبة متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية من جديد، لنواصل وقفتنا عند الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية، لنعرفكم على مجموعة أخرى من هذه الأفلام. نتوقف عند فيلم قافلة السينمائي الأكشن، إنتاج عام 1992 بتأليف وإخراج مجيد جوان مارد. فيلم قافلة تمكن في أيام عرضه من لفت انتباه محبي أفلام الأكشن والبوليسية نحوه، حيث تطرق إلى محاربة الشرطة لمافيا وعصابات تهريب المواد المخدرة ومتابعة ملف الاغتيالات والبحث عن القاتل. المحاور التي جعلت الفيلم من أروع ما أنتجته السينما الإيرانية في حينها. حضور نجوم السينما الإيرانية في تمثيل أدوار الفيلم هو العامل الآخر لنجاح فيلم القافلة، أمثال جمشيد هاشمبور، علي ثابت، وكتايون رياحي.
مامورای لعنتی محاصره شدی. عمونشون ندین.
يتطرق الفيلم إلى قضية اغتيال ضابط الشرطة أثناء اشتباكات حدثت بين الشرطة وعصابات التهريب. النقيب يوسف بيربالوج هو ابن عم المقتول، والذي ينتقل إلى بلوچستان لمتابعة ملف مقتل ابن عمه بيد عصابة المافيا والأشرار. ومن أجل أن يتمكن من إنجاز مهمته، يتقمص شخصية أحد رؤساء العصابة، وهكذا ينفذ إلى داخل المافيا ويسعى ليتقرب من رئيس العصابة والذي يدعى جلال، قاتل ابن عم النقيب يوسف. وهكذا فإن المجال يعبد من أجل نفوذ الشرطة في الملف. يقوم النقيب يوسف وبالتعاون مع أسرة عمه بمحاربة الأشرار والمهربين، وذلك بعد أن قامت العصابة بسرقة هيكل عظمي ثمين. قام بتأليف موسيقى هذا الفيلم الملحن الإيراني مهرداد جنابي. دعونا أيها الأحبة لنتابع معا الفقرة التالية للتعرف على أحد النجوم السينمائيين، ألا وهو المصور والمخرج السينمائي المرحوم رسول ملا قلي. نجوم سينمائية.
ولد المخرج والمنتج والكاتب السينمائي الراحل الإيراني رسول ملا قليپور في عام 1955 ميلادي بمدينة أردبيل الإيرانية. كانت انطلاقته مع الفنون البصرية من التصوير الفوتوغرافي، إذ كان المصور الموهوب إبان انطلاق الثورة الإسلامية في إيران، وكان المصور الفوتوغرافي المحترف في أيام حرب الثمان سنوات الذي فرضها نظام صدام حسين المقبور على إيران. وبعد حين توجه رسول ملا قليپور إلى إخراج الأفلام الوثائقية عن الحرب، حتى أنتج أول أفلامه السينمائية الطويلة وفي إطار سينما الدفاع المقدس عام 1984 تحت عنوان نينوى. في عام 1986 ظهر رسول ملا قليپور بمظهر المخرج المتقن لفنه ولتقنيات المعالجة الدرامية في نطاق الشاشة العملاقة من خلال فيلمه بارفوز دارشاب طيران في الليل، والذي نال به جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي الدولي الخامس. مع فيلم رحلة إلى منطقة تشابا وضح ملا قليپور معالم مدرسته ورؤيته السينمائية، وبفيلم قارتش السامي الفطر المسموم أصبح له شأن من الشأن لدى الخبراء والناقدين السينمائيين. كان مسك ختام مشوار رسول ملا قليپور السينمائي إخراجه الفخري لوثائقي عن مراحل إنتاج ضريح الإمام الحسين عليه السلام في مدينة أصفهان بعد عودته من رحلة إلى مدينة كربلاء المقدسة. توفي هذا المخرج الإيراني الكبير في عام 2006 إثر سكتة قلبية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
ننتقل أيها الأكارم إلى فيلم سينمائي آخر ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، الفيلم بعنوان نيش أي اللدغة. الفيلم البوليسي والأكشن هو من إخراج همايون أسعديان عام 1994، وبتمثيل عمالقة التمثيل في السينما الإيرانية مثل جمشيد هاشمبور، أبو الفضل بور عرب، وغلام حسين لطفي.
We'll be right back.
اللدغة البوليسي فيلم أكشن إيراني، وهو العمل الثالث الذي قام النجم السينمائي جمشيد هاشمبور بالمشاركة فيه. الممثل الذي اشتهر بأدائه المتميز في الأفلام البوليسية والأكشن جمشيد هاشمبور، والذي لمع نجمه خلال تسعينيات القرن الماضي في السينما الإيرانية، وقد شارك في الفترة الأخيرة بأداء متميز في مسلسل تلفزيوني ضخم بعنوان آغازاده.
بفرما این حرفایی که تو یادش میدی.
من که همچی حرفایی یادش.
يدور الحديث في فيلم نيش أي اللدغة عن ضابط في الاستخبارات الذي كان السبب وراء إعدام أحد المافيا المهربين الكبار. إثر هذا الأمر تقتل أفراد أسرته إثر حادثة اصطدام مدبرة من قبل أفراد العصابة، ما يجعل الضابط يسعى للثأر منهم، فيخطط لإلقاء القبض على مدبر تلك الحادثة. مستمعينا الكرام، الفيلم السينمائي الآخر الذي نعرفكم عليه في هذه الحلقة من البرنامج هو فيلم عقرب، وهو أيضا فيلم بوليسي أكشن إخراج مجموعة من المخرجين، إذ كان بهروز أفخمي مستشارا لهذه المجموعة. يذكر أن ناصر شاملو قام بتأليف سيناريو الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1996، وكغيره من الأفلام البوليسية شارك جمشيد هاشمبور كأحد أبرز الممثلين في أفلام الأكشن الإيرانية، إضافة إلى أتيلا بيسياني وحسن رضائي.
بابا.
بله.
اجازه میدین یه چیزی بپرسم؟
بفرمایی.
چرا بعضی وقتا به خودتون میگین بادم جون بم؟
بادم جون بم لقبمه، زمان جنگ برام درست کردن.
جنگ ایران و عراق؟
بله.
بابا جنگ کی تموم شد؟
وقتی که هنوز تو توی دنیا نبودی.
بچه شیر خورا نبودم؟
نه خیر، اصلا نبودی.
بابا دیگه جنگ نمیشه؟
شاید بشه. چطور مگه؟
یکی به تلفن جواب بده.
یلدا تلفن رو جواب بده.
بابا جان چرا به خواهر دستور میدی؟ پاشو خودت جواب بده. آفرین. پاشو بابا. پاشو دیگه.
بابا جان با شما کار دارم.
لقد حظي الفيلم بإقبال المشاهدين فترة عرضه، كونه يتناول موضوع مهربي المخدرات والمساعي التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطة لإلقاء القبض على عناصر تلك المجموعات، حيث يواجه المتابع الكثير من المفاجآت التي تضمنها الفيلم. يشير فيلم العقرب إلى عصابة تهريب وتوزيع المخدرات في محافظة سيستان وبلوچستان، إذ يتوجه رئيس العصابة إلى العقيد منصور يكتاز المسؤول عن تلك المنطقة بمقترح يقضي باستلامه كمية كبيرة من الدولارات ليسمح بالمقابل باجتياز سيارات حمل المخدرات إلى البلاد. يقبل العقيد بهذا المقترح، إلا أنه فيما بعد تقع أحداث أخرى تفاجئ المشاهد.
من تاريخ السينما الإيرانية.
في هذه الفقرة أيها الأكارم نتعرف على بدايات السينما في العالم وكيف نشأت فكرة السينما في العالم وجذورها والقاعدة العلمية التي ارتكز عليها هذا الاختراع الذي أبهر الإنسانية على مدى تاريخه، وكيف كانت انطلاقة الأفلام الأولى وعلى يد من. نتابع معا الفقرة التالية، تاريخ السينما.
يرى المؤرخون أن سحر السينما كان يراود الذهن البشري منذ العهد الحجري، حينما كان يعيش الإنسان في المغارات ويرسم على جدرانها صوراً من مغامراته وصراعه مع الطبيعة بأسلوب يوحي إلى التدرج في الصورة وإيجاد وهم الحركة والحياة فيها. تلك المحاولات البدائية كانت تضمر في طياتها الأساس العلمي الذي انطلقت منه صناعة السينما بعد آلاف السنين، وهو التتابع السريع لعرض الصور الفوتوغرافية، مما يعطي وهم الاستمرارية والحركة والحياة للصورة. أبصرت هذه الفكرة النور من خلال أجهزة بدائية كانت توحي الحركة من تتابع صورة ثابتة تم تصويرها بشكل متتال، كجهاز يصور مثلا حركة حصان من خلال تحريك عجلة طبعت عليها الصور المتتالية. بقي حلم بث الحياة في الصور الفوتوغرافية يستقطب اهتمام وجهود المخترعين منذ منتصف القرن 19 للميلاد، ولم يتحول إلى شكله العملي الذي يمكن تسجيله في التاريخ كولادة لاختراع إنساني جديد إلا في عام 1895، حينما قام الأخوان لومير في عرض أول فيلم لهما مقابل أجر لتذكرة الدخول يدفعه الناس عن رغبة شديدة. إن اختراع الصور المتحركة يقترن في الغالب باسم توماس إديسون، استم في شركته إبداع جهاز تصوير ضخم عرف بالكينتوسكوب، وذلك في عام 1896. كان الكينتوسكوب عبارة عن كاميرا ضخمة ثابتة يقف أمامها إما شخصية معروفة تقوم ببعض الحركات، أو فرقة مسرحية، أو مهرجون يقومون ببعض الحركات التي كانت تضحك وتبهر المشاهدين في آن واحد لهذا السحر العجيب. كانت الأفلام السينمائية الأولى لا تمثل في ناتجها إلا مجرد ترفيه جماعي سيترك مكانه لظاهرة ترفيهية أكثر اتساعا وتطورا يوما ما. ولم يتصور حتى الإخوة لومير ولا توماس إديسون أنها ستتحول يوما ما إلى فن ينقل فكرة أو رؤية جمالية إنسانية تحول شريط الصور المتحركة إلى فن سابع للفنون الإنسانية. وهذا ما حدث فعلا في السنوات اللاحقة من عمر السينما.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية ومتابعة حديثنا حول الأفلام البوليسية، حيث ننتقل إلى فيلم سينمائي آخر يحمل عنوان شبروباه، أي ليلة الثعلب. الفيلم من إخراج همايون أسعديان عام 1996، وقد شارك في تمثيل أدواره ممثلون كبار أمثال محمد متوسلاني، حسين ياريار، غلام حسين لطفي، وأكبر عبدي. لقد تم عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية بعد سنة من إنتاجه.
لا.
يتطرق فيلم ليلة الثعلب إلى حكاية أحد مهربي المخدرات المحترفين وذي خلفية جنائية كبيرة يدعى رباه أي الثعلب، والذي يعود إلى إيران بعد سنين من هروبه ليأخذ ثأر زوجته التي قتلت خلال اشتباكات بين الشرطة وعصابته التي كان يرأسها. يلقى القبض على الثعلب فور دخوله إلى البلاد ويزج به في السجن، إلا أنه يتمكن من الهروب بمساعدة اثنين من السجناء ليواصل بالتالي الغايات الشريرة التي كان يسعى لإنجازها.
حرف بابا تو گوش میکردی؟ میرفتی همون آپارتمان فرمانی زندگی میکردی؟
خب میفرمودین.
ما هم تو این درد سر نمیداختی.
جنابالی که لالایی بلدین، چرا خودتون خوابتون نمیبره؟
من دومادشم آقای محترم، حسابم با تو کلی فرق میکنه.
آخر رفتن به اون آپارتمان همانو به هم خوردن عروسی هم.
أما الفيلم الآخر الذي نعرفكم عليه والذي يندرج ضمن الأفلام البوليسية هو فيلم تشيكاسي أمير راكوشت أي من الذي قتل أمير، إخراج مهدي كرمبور عام 2005، وقد شارك في التمثيل أمين حيائي، نيكي كريمي، محمد رضا شريفي نيا، مهناز أفشار، خسرو شكيبائي وإلناز شاكر دوست.
دنیا جای آدمای دونگی مثل منه، منتهاش ما شانس آوردیم با آدم خوبا شراکت کردیم. همیشه
تا دم در خونه مدرقش کردم،
افتاد تا در.
مرگش نمیتونه اتفاقی باشه.
اون یه شوهر با احساس و رمانتیک،
یه رئیس واقعی بود.
امیر خان؟
من که بگم کشتنش.
امیر خان آدمی نبود که به این راحتی کلکش کنده بشه.
امیر کشته شده.
چه کسی امیر را کشت؟
يروي الفيلم جانبا من حكاية مهمة، ربما يصاب المشاهد في بداية الأمر بشيء من الغموض إذ لم يتمكن من التواصل الجيد مع مجريات الفيلم في البداية. يختلف أسلوب إنتاج فيلم من الذي قتل أمير مع سائر الأفلام التي أنتجت ضمن هذا الحقل، ولذلك فلم يتمكن الفيلم من لفت انتباه جميع المخاطبين، إلا أن الفيلم يحاول إلقاء النظر إلى القتل من زاوية أخرى، فقد تتوجه أصابع الاتهام إلى غير واحد من الممثلين الرئيسيين، إذ يمكن تصور الدوافع الكافية التي يمتلكها كل واحد منهم من أجل ارتكاب جريمة القتل. فزوجة أمير التي تدعى زيبة تشعر بأن زوجها قد خان بحقها. السيد أكبر والذي أدى دوره خسرو شكيبائي شريك أمير، والذي كان قد أبدى رغبته للزواج من الفتاة مرجان سكرتيرة الشركة، هي التي تزوج منها أمير في الخفاء. وأيضا السيدة مرجان والتي انفصلت عن زوجها بسبب عدم القدرة على الإنجاب، وقد كان بينها وبين أمير خلافات كبيرة. الشخصية التي يقوم الممثل بسياني بأداء دوره هو الذي يتأثر بشخصية أمير، وهو ينجر إلى عالم السياسة وألاعيبها دون أن يتمتع بأدنى مقومات العمل السياسي، فيقضي سنوات طوالا من عمره في السياسة، وإلى جانب ذلك يعتقد أن أميراً هو الذي سبب القضاء على حبه.
نگاه دختره عین دیریب شد های سلطان، اونش رد خور نداشت.
آخر توهم ها،
وقتی علی آقا توپ بود چسبون به ترابی ها، من خودم پشت درست بودم. ناصر خان اصلا نفهمید تو با کجاش رد شد. تو بری
دادم اینو به عشقش کشیدم.
یهو دیدم یه جوون مرد بینام و نشونه، اینه و پوریایه، ولی پولو ریخته به حساب.
چه کسی امیر را کشت؟
شب شکوفنده و بلندتون بخیر.
ببین عزیز من، اونایی که هر شب ساعت 9 زنگ خونتون میزنن مامورای CIA نیستن، اونا مامورای شهرداری هن.
قصه عشق، خیانت و قتل امیر،
همه ستارگان سینما متهمند، اعتراف میکنند، مبالغه میکنند، دروغ میگویند، افشاگری میکنند.
آدم اگه به قسمت خودش قانع نباشه دنیا رو هم بهش بدن باز دنبال باقیش میگرده.
کاری چیپ مال کلفتاست.
واو فانتاستیک.
زیبا از این زنهای ادا اطواری ددد دودوری دیگه.
رفقای کالج که ازم میپرسن شوهرت چی خونده روم نمیشد بگم سیکل ردیه.
يتناول فيلم من الذي قتل الأمير حول التحريات التي تقوم بها الشرطة بحثا عن قاتل شخص يدعى أمير. خلال الرواية تراجع الشرطة أقرباء ومعارف أمير علها تحصل على ما يوصلها إلى معرفة القاتل وتحديده. في البداية فإن أصدقاء أمير يذكرونه بخير، إلا أنه بعد فترة يتغير موقفهم ويبدأون بذم أمير وفضحه، الأمر الذي يحير الشرطة.
أنغام سينمائية.
في الفقرة الأخيرة من البرنامج ندعوكم أيها الأكارم إلى الاستماع لموسيقى تصويرية لفيلم مهاجر، تأليف إخراج إبراهيم حاتمي كيا، إنتاج عام 1989 للملحن والموسيقار الإيراني كريم جوجرتشي، وذلك من خلال الفقرة التالية.
نال الموسيقار الإيراني كريم جوجرتشي جائزة أفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فجر السينمائي الدولي عام 1989 للميلاد لتعبيره الدقيق بلغة الموسيقى عن الأحاسيس المكنونة في فيلم مهاجر. استمعوا إياكم لمقطوعة من الموسيقى التصويرية لفيلم مهاجر.
هكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا موصول لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آناء الليل والنهار وأشرف الصلوات على النبي المختار وعلى آله الهداة الأبرار.
إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة فكرية روحية أخرى نصنت فيها معا إلى همسات أخرى في شغاف القلب وحديث جديد يتناول موضوع الورع.
ابتداء أيها الأخوة، نقف على رواية يرويها الشيخ الكليني في كتابه الكافي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا قوله: إن لكل ملك حما، وإن حما الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحما لم تلبث غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات.
أجل أيها الإخوة الأكارم، ففي الشبهات يتبين الورع عند المرء، يتجلى ذلك في وصية للإمام الصادق عليه السلام، إذ يقول فيها لأحد أصحابه: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. وهنا لعله يتبين أن الورع غير التقوى، لذا نقرأ للشيخ المجلسي بيانه بعد ذكره لهذا الحديث الشريف، حيث كتب: لعل المراد بالتقوى ترك المحرمات، وبالورع ترك الشبهات، بل وبعض المباحات، فالورع في الأصل هو الكف عن المحارم والتحرج منها، وأكثر من ذلك، لأن أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: الورع الوقوف عند الشبهة. ويعرف الإمام الصادق عليه السلام الورع فيقول: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، وأشار إلى جماعة، ثم قال: وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه.
ومن هنا لا تنفع العبادة ولا الاجتهاد فيها إذا لم يصحبهما ورع يصد عن الحرام ويجنب عن الشبهة، لأن الورع هو أشد العبادة كما يعرفه الإمام الباقر عليه السلام، وبدونه لا ينفع اجتهاد فيها كما يصرح الإمام الصادق عليه السلام. وقد ناجى الله تعالى موسى عليه السلام فقال له: يا موسى، أبلغ قومك أنه ما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي. بل ترك الورع لا يهدد العبادة فحسب، إنما يهدد الإيمان أيضا. فقد سئل الإمام علي عليه السلام: ما ثبات الإيمان؟ فقال: الورع. وبعده قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: الورع نظام العبادة، فإذا انقطع الورع ذهبت الديانة.
فالورع إخوتنا الأفاضل ميزان التدين، وهو الوقوف عند الشبهة والتحرج من الأمور التي لم يتضح فيها حكم، فيتوقف الورع هنا ويحتاط ويتجنب ويتنزه ويتقي ويبتعد ويعطي من أمواله ونفسه ما يبرئ به ذمته ويفرغ عنها تكليفا محتملا أو يتخلص من إثم مظنون في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو مكسب، فلا يهجم على شيء من ذلك قبل أن يسأل ويتثبت ويتأكد حتى يطمئن، صيانة لدينه وحفاظا على إيمانه وتجنبا من كل حرام ولو كان مظنونا أو محتملا. وقد كان من وصايا الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قوله: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع.
قال الشيخ المجلسي: يدل هذا على أن بترك الورع عن المحرمات يصير الإيمان في معرض الضياع والزوال، فإن فعل الطاعات وترك المعاصي حصون للإيمان من أن يذهب به الشيطان.
أقبل شاب على جدول ماء ليملأ قربته منه، فرأى تفاحة تجري مع الماء فالتقطها وأكل بعضها، ولكنه توقف عن الأكل فجأة وأخذ يفكر:
كيف سمحت لنفسي أن أكل هذه التفاحة ولم أكن استأذنت من صاحب البستان؟ سأجد صاحب التفاحة وأستأذنه. السلام عليكم يا عم.
وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عفوا يا عم، عفوا، كنت قد عثرت على تفاحة منسابة مع الماء فأكلتها. لا لا، أكلت بعضها وهذا ما تبقى، ولم أكن قد استأذنتك يا عم، أرجو أن تغفر لي ذلك وترضى عني.
كلا، لا أرضى عنك حتى
أعطيك ثمنها يا عم.
لا لا، أقبل بذلك حتى.
حتى ماذا يا عم؟
حتى ترضى بشرط الوحيد.
ماذا؟ وما هو هذا الشرط يا عم؟
عندي ابنة عمياء صماء خرساء عرجاء، لابد أن تتزوجها حتى أرضى عنك، وإلا لا أرضى.
وأحس الشاب بورطة قد وقع فيها، وكان لابد له من الموافقة، فخطب البنت وهو لا يستطيع أن يرفع طرفه نحوها، إذ أخذ الحياء منه ما أخذه، فلم يتعرف على وجهها هل هي عمياء، ولم يكلمها لأنه أخبر أنها صماء خرساء، ثم لم تسنح له الفرصة ليرى قوامها فيعرف كيف هي عرجاء. ولكنه بعد أن عقد عليها عقدا شرعيا نظر إليها، فإذا هي ذات قوام ممشوق ليس فيها أي عيب مما ذكر والدها المزارع، فخرج من غرفته مسرعا خشية أن يكون قد حصل اشتباه في الفتاة، وإذا بالرجل المزارع.
خيرا يا ولدي، إلى أين؟
يا عم، إن البنت التي وصفتها لي ليست هذه العروس، هل حصل شيء؟
لا يا ولدي، لم يكن إلا خيرا. إنها هي يا ولدي، فقد وجدتك شابا ورعا، ألححت علي بالرضا عنك لأكلك بعض تفاحة لقيتها كانت قد سقطت من يدي وساقها الماء إليك في جدول المزرعة، فعلمت أنك الشاب الذي كنت أنتظره لابنتي الصالحة الورعة.
ولكنك يا عم كنت أخبرتني أنها عمياء خرساء صماء عرجاء، وهذه ليست كما وصفت لي.
أجل، هي كذلك وأنت لا تعلم.
كيف ذلك يا عم؟
إنها لم تنظر إلى ما عند الناس بعين الفضول، ولم تتجسس بعينيها، فهي من الحياء كأنها عمياء، وهي لا تختلط بالرجال، ولم تكلم أجنبيا منهم، فكأنها خرساء، ولم تكن تعير أذنيها إلى غيبة أو غناء أو كلام محرم، وكأنها صماء.
ما شاء الله، أما كيف هي كما وصفت عرجاء يا عم؟
لم أجدها تسرح في الطرقات أو تكثر من الخروج من منزلنا، وكأنها عرجاء. أليست هذه الفتاة المؤمنة لا يستحقها إلا شاب ورع مثلك يا ولدي؟
بارك الله،
بارك الله لك فيها، وبارك الله لها فيك. أتمنى لكما حياة طيبة وسعيدة.
شكرا يا عم، شكرا.
وعاش هذان الشابان الطيبان في جو روحي وخلقي تغمره السعادة والإيمان والتوفيق، وكان من ثمار زواجهما المبارك ولادة عالم كبير اشتهر هو الآخر بالورع والطهر وحب محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم، ذلك هو الشيخ المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله ربي.